رسالة غلاطي الأصحاح الرابع. سوف نتأمل في ضرورة التجسد بنعمة المسيح. إذن غلاطي الأصحاح الرابع، سوف أقرأ الأعداد السبعة الأولى. غلاطي أصحاح أربعة ابتداء من العدد الأول. يقول الرسول بولس: وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أب الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، بولس هنا في هذا النص يتحدث بالمقارنة عن وضع المؤمنين قبل الإيمان في المسيح وبعد الإيمان. موقعهم قبل الإيمان في المسيح وموقعهم في المسيح بعد الإيمان. لكن القارئ لا يستطيع أن يتمتع بنكهة النص ما لم يفهم تماما ما قصد بولس في الحديث عما كان يحدث قديما. بولس يتحدث هنا عن انتقال الابن من كونه قاصرا، وفي هذا الإطار القانوني كان معادلا لأي عبد عند أبيه. صحيح هو ابن، صحيح منطقيا هو الوارث، لكن قبل أن يصير رجلا، قبل أن ينتقل من الولودية إلى الرجولة، وضعه مطرح استفهام وتساؤل، وضعه ضعيف، وضعه قانونيا ليس بالابن، ليس بالابن. ولكي نفهم النص أكثر نستطيع أن نفهم من التاريخ أنه في الترتيب اليهودي كان الولد يصير رجلا عند سن 12، بيعملوا احتفال اسمه بار ميتسفا، يعني يصير الولد ابن الشريعة في 12 من العمر. وكان الأب في ذلك الاحتفال يلي كانوا يعملوه في أول يوم سبت بعد العيد 12 للولد، كان الأب يصلي هذه الصلاة، كان يقول: مبارك أنت يا الله الذي أخذت عني مسؤولية هذا الولد. وكان الولد يصلي ويقول: مبارك يا إلهي وإله أبي في هذا اليوم المهيب والمقدس الذي يشير إلى انتقال من الولودية إلى الرجولة، أرفع عيني بكل تواضع نحوك وأعلن بإخلاص وصدق أنه من اليوم فصاعدا سوف أحفظ وصاياك وأتحمل مسؤولية أعمالي من نحوك. صار رجال. في التقليد اليوناني كان الولد يبقى تحت مسؤولية والده حتى سن 18، وبعدين كانوا يعملوا احتفال كبير، وبهالاحتفال كانوا يسموه أباتوريا، كان الولد يعلن بأنه متدرب إفابوس، يعني تلميذ، مثل واحد بفوت على الكلية الحربية بسموه تلميذ ضابط، هيك كانوا يسموه، متدرب. وكانوا يسلموه مسؤوليات في عائلته أو في المدينة التي كان يسكن فيها لمدة سنتين. وخلال هذا الاحتفال كان يقص شعر هذا الشاب ويقدم للإله أبولو. أما في الترتيب الروماني فكان الوضع مختلف عما هو عند اليهود أو اليونانيين. وعلى هذا الترتيب استند بولس في كلامه هنا. لم يكن هناك وقت محدد لكي ينتقل فيه الولد من الولودية إلى الرجولة، لكن الذي كان يحدد هذا الوقت كان الوالد. يعني كان يشوف إنه الولد بلغ مرحلة معينة من النضج، فكان يحدد ذلك الوقت. وكانوا يعملوا له احتفال يسموه احتفال التحرير، احتفال التحرير ليبراليا. وكانت الإشارة إلى انتقاله من سن الولودية إلى الرجولة كان تغيير الثوب اللي كان يلبسه. الظاهر الأولاد كانوا يلبسوا أثواب معينة، لكن كانوا يعطوه ثوب يسموه توغا فيريليس، يعني الثوب الرجولي، صار رجال، جاي منها الكلمة بالإنجليزي فيرل. فيغيروا له ثوبه. ومش بس كانوا يغيروا له ثوبه، كانوا يجوا اللي مثله، كان لأن احتفال عام مش بس احتفال لشخص، كانوا يعملوه كل سنة مرة واحدة بالسنة ب17 أدار. كان يجوا هالأشخاص الذين ينتقلون من مرحلة كونهم أولادا إلى مرحلة صيرورتهم رجالا أو نساء، كانوا يجيبوا ألعاب، البنات يجيبوا الدمى تبعولهم، وكانوا يقدمونها ذبيحة للآلهة، إنه انتهوا من الماضي. ومنشان هيك الرسول بولس لما حكى بكورنثوس الأولى الأصحاح 13 قال: لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. خلص صار في مرحلة انتقال من هون لهون. ومنشان هيك حكى هون بإصحاح 4، حكى قال: يبقى الولد تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. وهون المؤجل يعني مش المؤخر، عم بيحكي عن مسألة الأجل أي الوقت، إلى الوقت المحدد من أبيه. بيصير رجال، بيصير له حق ينتقل إلى مرحلة الرجولة. هيدي طبعا خلفية النص حتى تفهموا عن شو عم نحكي. لكن بولس هنا يتحدث بشكل رائع عن هذه المرحلة التي ينتقل فيها الولد من الصبا إلى الرجولة، يتحدث بلغة ملفتة للنظر. يقول أن هذا الولد، وهذا في إشارة لنا نحن، لأنه بالنهاية بصير يحكينا إلنا بلغة المخاطب، قال هذا بيكون ولد إلى الوقت المؤجل. ليش ولد؟ قال لأنه قاصر مستعبد تحت أركان العالم. كمان شوية تفسير بس حتى نقدر نفهم عمق النص. عم بيحكي عن كلمة أركان تعني الأمور المبدئية أو الابتدائية، الأمور الابتدائية، الأشياء البسيطة. كانوا يستعملوا نفس الكلمة للإشارة إلى الألف باء. ليش؟ لأن الألف باء هي أساس اللغة. فهالإشياء الابتدائية كانت مسيطرة على الناس وما زالت تسيطر على الناس إلى يومنا هذا. عن شو عم يحكي بولس هون؟ بكل بساطة عم بيحكي عن الأمور التي تأتي من العالم. مثلا بالنسبة للشخص اليهودي الذي كان يقرأ هذا النص، هو يتحدث عن مبادئ الناموس يلي كانت مسيطرة على الإنسان اليهودي. أما بالنسبة للشخص الأممي، وبشكل عام كانوا يونانيين، كان يتحدث عن الفلسفة والممارسات البشرية من عبادات وصلوات وطقوس كان يتحدث عن هذه مسيطرة على الناس. فقال نحن إن كنا يهود ولا أمم كنا تحت أركان العالم، وبيستعمل نفس الكلام برسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد الثامن، حيث يقول انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. فعم يحكي عن الفلسفة، عن الغرور، تقليد الناس، هذه هي أركان العالم، هيدي الأشياء المبدئية يلي العالم بيشتغل على أساسها، هيدي الأشياء يلي بيسيطر فيها على الناس. أولاد يستطيعون أن يرثوا، لكنهم تحت سيطرة فلسفة أو غرور أو نواميس. ثم تأتي الكلمة التي تقلب الموضوع في هذه الآية، يقلب الرب الموضوع، يغير الموضوع نهائيا. هذه كلمات يستخدمها الرسول بولس 3 مرات في العهد الجديد، كلمتان للأسف لا نستطيع أن نراها بالوضوح التي نراها باللغة اليونانية، لكن نستطيع أن نراها عندما ننظر إلى النص. ولكن الله لما جاء ملء الزمان أرسل ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. ولكن الله برومي 5:8 بيّن محبته لنا، وإذ نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. وكذلك الأمر في رسالة أفسس الأصحاح الثاني يقول هذه الكلمات، لا تظهر واضحة في اللغة العربية ولكنها في الأصل، لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته. هذا ما فعله، بكلمتين غير الموضوع. ولكن الله، تدخل إلهي مباشر في حيز التاريخ والزمن لكي يغير الموضوع. عند ملء الزمان تدخل الله، وما زال الله يتدخل. نستطيع أن نقول هذا، وإن سمح الرب وكان لنا وقت سوف نتحدث عن هذه التدخلات الإلهية. لكن الله، إياك أن تنسى لكن الله، لأن الله يتدخل في حياة الإنسان في كل وقت، إن كان للفداء وإن كان للعطاء وإن كان للشفاء، الله يتدخل. سمعنا شهادة قبل بضعة أيام، وصلني إيميل من الأخ سامي عن عمل الرب وشفاء الرب. أحبائي، الله يتدخل في حيز التاريخ والزمن. الله لم يستقل، الله لم يتقاعد، لكن الله ما زال يتدخل. وفي المسيح جاء في ملء الزمان مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. إذن بولس يتحدث عن مسألة تغير الزمن، تغير الموضوع، تغير النظرة البشرية إلى كل ما يجري في تاريخنا. نحن نظن أن ما يجري يجري في غياب الله، أن ما يجري يجري من دون معرفة الله، أن ما يجري يجري من دون إذن الله. لكن صدقوني، الله سلطان في مملكة الناس، وكل ما يجري من حولنا إن كان في سوريا ولا في مصر أو في تونس أو في أي من البلاد العربية أو في هذه البلاد، يجري بسماح من الله لمقصد وحيد واحد، أن يتمجد الله، أن يتمجد المسيح، وأن يعلن المسيح ربا على الجميع. هذا ما يحصل صدقوني. لكن الله يتحدث هنا أولا عن التبني الإلهي، التبني الإلهي في الوقت المؤجل من الآب، أي المعين من الآب. جاء المسيح هذا الوقت المعين عند ملء الزمان. يعني شو معناته؟ يعني عند التوقيت الإلهي، مش توقيت بشري، توقيت إلهي، معاملات إلهية. أرسل الله ابنه، كان الزمن صحيحا، التوقيت مناسبا من الناحية الدينية. يعني الناس كانت فايتة بالحيط، كانت الناس فايتة بالحيط. بجوز واحد يسأل، طيب إذا الله بده يخلص البشرية ليه ما عملها بعد السقوط مباشرة؟ والجواب بسيط، لأن الإنسان لم يكن ليشعر بعظم الخطية ودينونتها، ما كان حس. مثل لما واحد بيمرض بمرض بيبين مرض، خده مثلا مرض الجدري، لما بين أول ما بين وصارت تتكاثر فجأة حسوا بالسخن، الجماعة بلشوا يفتشوا على دواء. لما الإنسان بحس بالسخن بالنسبة للخطية يبدأ بالتفتيش عن دواء، وهكذا صار بالنسبة لله. كان التوقيت دينيا بالنسبة للناس كان توقيتا مناسبا جدا جدا. يعني نحن نرى أن بالنسبة لليهود في ذلك الزمان كانوا ابتعدوا عن عبادة الأوثان، كانوا ابتدأوا بعدة طقوس وعدة ممارسات في الهيكل وفي المجامع، ابتعدوا نهائيا. لا نعود نقرأ بعد السبي عن أن اليهود عبدوا الأوثان على الإطلاق، فكان استعدادهم لقبول المسيا استعدادا واضحا. من ناحية حضارية بهداك الوقت، ما تنسوا أنه مع مجيء الإسكندر الكبير 300 سنة قبل المسيح وحد العالم المعروف في ذلك الوقت، وصارت اللغة اليونانية لغة هي اللغة المسيطرة. ولهذا عندما جاء العهد الجديد وجاء تعليم العهد الجديد كان في إمكانية لإبلاغ الرسالة وإيصال الرسالة إلى كل العالم القديم بسبب اللغة اليونانية. وبعدين كمان في عنا توقيت مناسب سياسيا، لأنه في ذلك الوقت أثناء الحكم الروماني صار شيء اسمه الباكس رومانا، يعني السلام الروماني مع سيطرة الرومان على العالم المعروف في ذلك الوقت. صار هناك هدوء، توقفت الحروب، ما عاد في مشاكل، صار في هدوء، واستطاع المبشرين واستطاع الرسل في ذلك الزمان أن يتنقلوا من مكان إلى آخر من دون الخوف من الحروب بين البلاد المتصارعة. ليش؟ لأن الرومان سيطروا على كل شيء، وحدوا كل شيء تحت سيطرة القيصر، وصار هدوء وسلام في ذلك الوقت. فجاء التوقيت الإلهي توقيتا مناسبا. وطبعا نحن بنعرف أنه هذا التنازل تنازل إلهي مبارك. تذكرون ولا شك كلام بولس الرسول في رسالة فيلبي عن المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. المسيح أخلى نفسه، هذا الإخلاء، فرغ نفسه وانتقل من أن يكون معادلا لله في الجوهر، صار الإبن، صار الإبن، يعني أخذ درجة أوطى إذا بدكم، وصار خاضع لسلطان الآب، صار خاضع لسلطان الآب. وهذه المسألة تتم فقط في مسألة الفداء، كل شيء آخر الآب والابن والروح القدس أقانيم متعادلة متساوية في الجوهر. لكن في مسألة الفداء الابن خضع لسلطان الآب، ومشان هيك رأيناه كما قال يوحنا في إنجيله، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وثم يخبرنا أن الله لم يره أحد قط، في نفس الأصحاح العدد 18، الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الجالس في حضن الآب هو خبر. فإذا الابن هنا تنازل وأخذ دورا تحت سلطان الآب. وهذه الفكرة أن الله صار عنده ابن فجأة، هذه الفكرة بشر بها حتى العهد القديم، مع أنه الفكرة ما كانت كثير منتشرة، لكن حتى في العهد القديم نستطيع أن نرى في النبوات عندما تحدث مثلا في سفر صموئيل الثاني عن نسل داود، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وهذه النبوة نفسها كررها سفر العبرانيين. أما عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، المزمور الثاني أيضا نبوة عن الابن. كل هذه أحبائي إشارة إلى دور الابن. وبعدين لما إجا الملاك وقال لمريم في البشارة، قال لها هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذن هذه الفكرة فكرة مهمة جدا، لأننا عندما نريد أن نتحدث عن بنوتنا، نحن هذه البنوة صارت ممكنة في الابن، الابن وحده يسوع المسيح. وطبعا بولس هون بيخبرنا أنه هذا الابن جاء مولودا من امرأة تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس. وهذه الفكرة ليست للإشارة أن يسوع ولد من امرأة، أو للإشارة إلى الميلاد العذراوي، مش هيدا الهدف، لا، كانت الإشارة هي إلى ناسوت المسيح، أن يسوع هو إنسان بالمقدار الذي هو الله، إنسان كامل كما هو إله كامل. وهذه المسألة ضرورية لكي تتم عملية التبني. نزل تحت الناموس لكي يصعد بنا نحن الذين تحت الناموس إلى حيز النعمة. صار خطية لكي نصير نحن بر الله فيه. افتقر وهو الغني لكي يغنينا بفقره. دايما فيها الفكرة، فكرة الانتقال، هذه هي لحظة التحول، هذه هي لحظة التدخل الإلهي. لكن الله لشو دخل؟ دخل حتى ينقل هالمعترين المدعوسين من الخطية إلى حرية أولاد الله. هذه هي البنوة الذي تحدث عنها بولس هنا. وطبعا هذه البنوة تأدي مؤكدة، يعني أنت ابن، حررك المسيح، لما بتقبل المسيح، لما المسيح بخلصك بيعطيك حياة أبدية، يأتي عنصر آخر يلعب دور. ليش؟ لأنه الله في أقانيم الثلاثة داخل بالموضوع. لما بيقولك لكن الله، الله كله سوا، يعني آب وابن وروح قدس. الابن نزل، ثم يقول لك بولس أن هناك دور للروح القدس، وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه. الروح القدس دخل بده إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. ما رح أحكي عن أبا، حكينا عنه كثير في الماضي. كلمة غنج ودلال ينادي بها الولد أبوه، لكن هذه الفكرة يكررها الرسول بولس في أكثر من مكان، في رسالة رومية، وهنا يكررها ويقول لنا أننا نحن أولاد الله. نحن أولاد، وإن كنا أولاد الله نحن ورثة لله كما يقول في رسالة رومية، وورثة أيضا مع المسيح. هذه روعة الإيمان المسيحي، هذه هي روعة التدخل الإلهي، بأن الله ينقلنا من العبودية ويصيرنا أبناء نرث مع المسيح. هذه مثل اللي اشترى أسهم بسوليدير وراح يدق على باب قريتهم، لما سألوه عنه مين حضرتك بتكون، قال له شريكه للحريري. اشترى سهمين بسوليدير صار شريكه للحريري. نحن هيك، نحن والمسيح، نحن بيطلع لنا سهم بالسماء، صرنا شو؟ شركة مع المسيح. نفس الصورة، نفس الصورة، عندنا سهم فيها الفوت ويدوبك كما بنار. يعني كل امبارح واحد من الشبيب سألني، قال لي شو معنى كما بنار؟ قال له زميطة، يعني زميطة هيك، فايتين سهم، لكن شركاء مع المسيح، شركاء مع المسيح. أحبائي، هذه الشراكة تنقلنا من حيز العبودية إلى المساواة، إذا بدكم إلى المساواة. يسوع عم بيسوينا بحاله، شوفوا هالامتياز. لهذا كان هناك ضرورة للتجسد، لو ما صار هيك ما كانت زبطت. الناس بتقول طيب الله ما عنده طريقة تانية خلصنا فيها، كان ضروري المسيح ينزل وضروري المسيح يتكركب هالكركبة كلها لحتى يخلصنا، صدقوني ما كانت زبطت. فكروا فيها منطقيا وفكروا فيها لاهوتيا، ما بتزبط. يسوع اضطر ينزل لحتى يشيلنا ويطلعنا لعنده، ما في، لحتى نطلع من المحل اللي نحن فيه بحاجة الى من يسعدنا. وبما انه ما حدا بيقدر يطلعنا لفوق الا اللي نازل من فوق، تم هذا في المسيح. هلا أنا اختصرت كثير من الموضوع، كان عندي كتير اشياء احكيها عن التبني، بس لما سمعنا الترانيوس وحكي الاخ شهادته عن موضوع الشفاء اردت ان اتامل معكم ليس فقط في التبني الالهي لكن في الشفاء الالهي. لكن الله يتدخل في الشفاء الالهي. روحوا معي الى العهد القديم، الى سفر الملوك الثاني اصحاح 20. البعض منكم يعرف قصة الملك حزقية. هذا الملك مرض للموت، فجاء إليه إشعيا بن أموس النبي وقال له: هكذا قال الرب، أوصي بيتك، اكتب ورقة نعوتك، لأنك تموت ولا تعيش. فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا: آه يا رب، اذكر كيف صرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيما. المشهد مرعب. يأتيك شخص يقول لك أنت ستموت. شو الخبرية على بكرة الصبح؟ ومين إشعيا؟ أو شي حكيم مشهور ماسك هالملف وبيقول لك: ما عندي خبر كويس إلك، أنت رح تموت. تنحل خرج حقويك، لا تستطيع أن تقف على رجليك، تسود الدنيا، تخاف من المجهول. لا تخاف فقط من الموت، لكنك تخاف من الوجع والمرض نفسه عندما يستشري في جسدك، تخاف من الدواء المزعج. البعض اللي جربوا الكيمو يخبرونكم كيف تتورم ألسنتهم وحلقهم ولا يستطيعون البلع وبالكاد يتنفسون. مؤلم، مخيف. أوصي بيتك، لأنك تموت لا تعيش. شو الخبرية؟ لكن الله، لكن الله. قال صرخ حزقية إلى الرب، وين هيدي لكن الله؟ بكى بكاء عظيما لكن الله. قال له الرب: روح لعنده، هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك، ها أنا ذا أشفيك. سكر الملف. لكن الله يتدخل في لحظة مهمة في حيز الزمن في تاريخنا الشخصي أو البشري، يتدخل لكي يغير الموضوع. من أوصي بيتك أنت تموت لا تعيش، إلى سمعت صلاتك، رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. تفرح بهالخبر ولا لا؟ بتعيد عيد الميلاد ولا ما بتعيد؟ صدقوني بعيد. ها أنا ذا أشفيك. الرب غير من كلام إلى كلام، من تشخيص إلى تشخيص، من نتيجة إلى نتيجة. ها أنا ذا أشفيك لكن الله. روحوا معي لملوك الأول أصحاح 17. مش بس بدنا نحكي عن الشفاء، بدنا نحكي عن الكرم الإلهي، عن تدبير الله. بركي منفوت بهالسنة الجديدة بنعمة الرب وعنا ملء الثقة أن الله يغير الظروف. عندما نلتجئ إلى الرب، عندما نصرخ إلى الرب، عندما نبكي أمام الرب، الرب يغير الظروف. أصحاح 17 ملوك الأول، شو قال له؟ قال إلي: تشبي من مستوطني جلعاد لأخاب، حي هو الرب لا إسرائيل الذي وقفت أمامه. جاي من عند الرب، جايب له خبرية بشعة. قال له: لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. أفلت السماء على الآخر، لا شتي ولا مي، خرباني. وكان كلام الرب له قائلا. روحوا معي لعدد 8 فنتابع من هناك. قال له: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. ولو هلأ يعني من كل اللي عندك ما لقيت اللي إلا امرأة وأرملة، ولو لقي لك شي واحد غني يعني، لقي لك شي واحد متمول عنده قصر على تلي معه شوي بالبنك يعولني، بس ما لقيت منهم كلهم إلا امرأة وأرملة كتير الأد. قال له أمرت امرأة أرملة أن تعولك. راح لعنده وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا. كرماله الموضوع عم بيخرب يعني، بعد عم بتزيد القصة. فناداها وقال هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت حي هو الرب إلهك أنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. شو الخبرية لك لك الآخرة؟ أمرت امرأة تعولك وهيدي جاي عم تطبخ آخر طبخة قبل ما تموت؟ كرمال الأمور عم تخرب. هلأ نحن عم نضحك على هالمسكينة، بس نحن بنعمل نفس الشيء نفس الشيء، بعدم الإيمان بعدم الثقة في الرب ننسى أن الله يتدخل في الوقت المعين منه بالترتيب الإلهي المباشر بالتخطيط بالعمل بالإرادة الإلهية الصالحة المرضية الكاملة تدخل في حيز تاريخ حياتنا اليومية. لاحظوا شو عمل الرب، قال لها إلي بعدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. وطبعا نحن نعلم أن كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب. ليش قال له فوت اعملي لي كعكة بالأول؟ فرجيني إيمانك. ولو فكر أنا أرملي وهيدا ابني، كيف إلك عين تقلي فوت اعملي كعكة إلي بالأول؟ لكن هنا كان امتحان الإيمان. مرات صدقوني أحبائي نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها أن نتحمل مسؤوليات الحياة، نخاف من هذه المسؤوليات المادية، ثم يأتي الرب ويأمرك أن تقدم تقدمة لخدمة ما أو لمحتاج ما، ولو يا رب مش شايفني طفران، مش شايفني مش عارف كيف بدي كفي الشهر، كيف تطلب مني هالطلب؟ اذهبي اعملي لي كعكة بالأول طلعيها وبعدين بتروحي بتعملي كعكة لإلك ولابنك. ولو يا رب كيف إلك عين تطلب مني هالطلب وإنت اللي عارف؟ قال لك كوار الدقيق لا يفرغ كوز الزيت لا ينقص أبدا، لكن الله يتدخل حتى في هذه الظروف. عندما ندخل في هذه السنة المقبلة بنعمة الرب، عندما نحتفل بالميلاد، عندما نفكر في تدخل الله في حياتنا، نحن لا نفكر فقط في تدخل الله في مرحلة الميلاد، مش بس هيك، نحن نفكر في تدخل الله في كل منعطف مهم من حياتنا. الله يتدخل، وإياكم تنسوا هالمسألة. الله يتدخل، يتدخل عندما يتعاطى مع أرواحنا فيجعل منا أبناء له عندما نقبله بالإيمان، يتدخل عندما نمرض ونصرخ إليه، يتدخل عندما نحتاج فيملأ احتياجنا بحسب غناه في المسيح يسوع بالمجد. إياكم تنسوا لكن الله. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.